يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث أن ما ذكر في أصالة الطهارة من كونها حاكمة على دليل الشرطية آت في استصحاب الطهارة أيضا بناء على أن مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فالطهارة المستصحبة بمنزلة الطهارة المتيقنة في شمول دليل الشرطية لها، وأما لو قلنا بأن مفاد دليل الاستصحاب خال من التنزيل وأنه مجرد جعل المنجزية أو المعذرية، أو أنه عبارة عن التعبد ببقاء اليقين، أو بعبارة السيد الشهيد مرجعية اليقين في ظرف الشر، فإنه أحيانا بعض الأعلام يغير في العبارات بس هو المعنى واحد، يعني ما يفرق الحق، وهذا كثير عند السيد الشهيد والسيد السيستاني، يغير عبارات منه ومن هو المطلب واحد. فبناء على ذلك لا يقوم الاستصحاب مقام أصالة الطهارة في سعة دليل الشرطية، الأمر الرابع إنما ذكرناه من توسيع دليل الشرطية بأصالة الطهارة خاص بما إذا كان الأثر مترتبا على عنوان الطهارة أو الحل، مثلا صل بثوب طاهرين. إذا قلنا بأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، لا أن النجاسة مانع، فالأثار وهو الصحة منوط بالطهارة لا بعدم النجاسة، فحينئذ يكون إجراء أصالة الطهارة في الثوب موسعا للشرط بما يشمل الطهارة الظاهرية. أما لو كان الأثر الشرعي دائرا مدار النجاسة وعدمها للطهارة، نظير الجسم الملاقي للنجس يتنجس، فإذا شككنا في أن الثوب تنجس بملاقاة النجس أم لا، فإجراء أصالة الطهارة لا ينفع، لأن الأثار واقعان موضوعه نجاسة الملاقي، فإن كان قد تنجس بالملاقات لم يصح شربه، لم يجوز شربه، ولم يصح بيعه، فحرمة الشرب وفساد البيع مترتب على النجاسة، وصحة البيع وجواز الشرب مترتب على عدم النجاسة لا عنوان طهارة. ففي مثل هذا المورد لا ينفعنا إجراء أصالة الطهارة لإثبات التوسعة في الشرط الواقعي. هذا تمام كلام الكفاية. نعم، لا يفيدنا في مرحلة الظاهر بس ما يفيدنا في الإجزاء. يعني الآن احنا هذا الثوب ما ندري تنجس بالملاقات أم لا، لو أجرينا أصالة الطهارة سيفيدنا في مرحلة الظاهر، أما لو انكشف أنه نجس لا نقول بالإجزاء. لماذا؟ لأن ما عندنا شرط واقعي وهو شرط الطهارة وقد توسع لما يشمل الطهارة الظاهرية، إذ المفروض أن الأثر الواقعي مترتب على النجاسة وعدمها، فإجراء أصالة الظهارة غاية ما يفيد المعذرية في مرحلة الظاهر لا الإجزاء. هذا الذي نريد أن نقول. لا، في هذا المقام لا، ما ورد عندنا إلا أن النجاسة مانعة، يعني يحرم الشرب إذا كان الماء نجسا، مثلا يصح يحرم البيع أو يفسد البيع إذا كان المبيع متنجسا لا مالية له، النجاسة مانع هنا لا أن الطهارة شرط. في الباب الذي ورد فيه الأمران لابد من تحصيل الجمع العرفي بينهما، يصير بحث فقهي بعد هذا. فتحصل منه أن مدعى قدس سره أن الأمر الظاهري كأصالة الطهارة يجزي عن الواقع إذا كان الأمر الظاهري بلسان التعبد بفرد من الشرط في مرحلة الظاهر كأصالة الطهارة، حيث إن مفادها التعبد بطهارة ظاهرية عند الشك في الشرط. وقد أشكل عليه بإشكالات. الأول، ما ذكره الميرزا النائيني شيخ الأصول ويبتني على مقدمتين. ألف، إن هناك فرقا، هذه آيات من آيات النائيني، إن هناك فرقا بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية، فالحكومة الواقعية هي عبارة عما يستلزم تغير الحكم الواقعي، إما بنحو التوسعة أو بنحو التضييق. مثلا إذا قال المولى الفقاع خمرون، فإنه يوجب توسعة الحرمة الواقعية لما يشمل الفقاع. أو قوله في النبوي الطواف بالبيت صلاة، حيث يوجب توسعة أحكام الصلاة لما يشمل الطواف. وقوله عليه السلام لا شك لكثير الشك من الحكومة الواقعية، لأنه يوجب ضيق أحكام الشك واقعا بحيث لا تشمل كثير الشك. وكذا قوله لا ربا بين الوالد وولده، وأما الحكومة الظاهرية فهي لا تنال الواقع بحيث توجب توسعة أو تضييقا فيه، وإنما غايتها جعل المعذرية أو المنجزية في مرحلة الظاهر ليس إلا. مثلا الدليل الدال على حجية خبر الثقة يدل على أن خبر الثقة علم في مرحلة الظاهر، فالدليل الدال على جعل العلمية لخبر الثقة حاكم ولكن حكومة ظاهرية، ومفاده جعل المنجزية أو المعذرية عند الشك في الحكم الواقعي. المقدمة الثانية إن الحكومة الظاهرية تختلف عن الواقعية، فالحكومة الظاهرية منوطة بمرحلة الظاهر ولا تتصرف في الواقع بتوسعة أو تضييق. ما معنى تختص بمرحلة الظاهر؟ يعني أن مفادها مجرد جعل المنجزية أو المعذرية. بعدنا ما جينا للمقدمة الثانية. المقدمة الثانية أن قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر ليس حاكما على قوله صل بثوب طاهر حكومة واقعية، بل حكومة ظاهرية. والوجه في ذلك أن مفاد أصالة الطهارة الطهارة الظاهرية، والطهارة الظاهرية متأخرة رتبة عن الطهارة الواقعية، لأن التعبد بها فرع الشك في الطهارة الواقعية. فبما أن هذا الدليل وهو أصالة الطهارة متأخر رتبتان عن دليل الشرطية، فلا يعقل أن يكون متصرفا فيه بتوسعة أو تضييق. إذن لأجل الطولية بين أصالة الطهارة والشرطية الواقعية لم يعقل أن يكون المتأخر رتبتان موسعا لما هو متقدم عليه بحسب الرتبة. ولوحظ عليه من قبل سيدنا قدس سره وكلامه متين إن هناك خلطا بين نسبة الطهارة الظاهرية للواقعية وبين نسبة دليل أصالة الطهارة لدليل شرطية طهارة الثوب في الصلاة. فإذا لاحظنا النسبة بين الطهارة الظاهرية كحكم شرعي والطهارة الواقعية فلا ريب أن الطهارة الظاهرية متأخرة رتبتان، لأنها فرع الشك في الطهارة الواقعية. وأما إذا لاحظنا كما هو محل الكلام النسبة بين روايتين، قوله صل بثوب طاهرين وقوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فليس بين الروايتين طولية أو تأخر رتبي. فلأجل ذلك كان دليل أصالة الطهارة وهي الرواية ناظرا عرفا لدليل شرطية الطهارة في ثوب المصلي، وحيث إنه قلوا ياي ناظر إليه فهو حاكم عليه ولي حكومة واقعية، وليس بينهما طولية رتبية. طبع كلامه رفع مقام.
ولكن في مقام التطبيق متى يرجع على أصالة الطهارة؟ بعد الشر. في مقام التطبيق في مقام الإثبات
ولكن نحن نلحظ النسبة بين الدليلين، نحن نلحظ النسبة بين الدليلين لا بين الطهارة الظاهرية كحكم شرعي الحكومة غير بين الروايات، وقال هالرواية حاكمة على هذه الرواية، وليست الحكومة خب بين الأحكام، الأحكام نفسها بل بينها طولية، حكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقع. أما بين الروايات هذا لا يوجد، بما أنه لا يوجد طولية رتبية بين الروايات نلتزم دليل أصالة الطهارة ناظر شنو لدليل شرطية الطهارة. ولو لم يوجد شيخنا، ولو لم يوجد ثوب متنجس في الخارج أصلا، إذا ورد هذان الدليلان في لسان الشارع العرف يفهم أن هذا ناظر لهذا وحاكم عليه،
وهذا هو معنى الطولية.
نظر دليل لدليل هو طولية، إذن ما يحكم دليل على دليل.
يعني
إذن على كلامكم لا يتصور حكومة دليل على دليل لأنه لا محالة في طوله.
المرزة وهذا يقول الطولية،
لا المرزة يقول طولية واقعية، بل طولية واقعية بمعنى بمعنى أن الثاني متأخر رتبة عن الأول فلا يعقل تصرفه فيه. نحن نقول هذا دليل ناظر لذلك الدليل، خف يكون ناظرا إليه ولو كان في زمان واحد، ولو كان متأخرا عن التأخر الزماني شيء والتأخر الرتبي شيء آخر. هو يدعي الطولية الرتبية، الطولية الرتبية ليست بين الحاكم والمحكوم، المهم أن ينظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم. كانا في زمان واحد أو كانا مختلفين زمانا، لكن ليس بينهما طولية رتبية. بارئ بين الواقع والظاهر، نعم، ولكن بين دليل أصالة الطهارة ودليل الشرطية كروايتين ما في طولية رتبية. الوجه الثاني أو الإيراد الثاني، ما أورد به من أن هناك طولية بين المفادين، بمعنى أنه لا بد من أن يتعبد الشارع أولا بفرد من الطهارة، وبعد أن يتعبد بذلك تقع التوسعة في شرطية الطهارة في ثوب المصلي، فتوسع الشرطية مفاد متأخر عن المفاد الأول وهو جعل فرد من الطهارة. إذن فعندنا مفادان، مفاد هو جعل فرد من الطهارة، وفي طول هذا المفاد تقع التوسعة في دليل الشرطية لما يشمل هذا الفرد المتعبد به، فحيث إن بين المفادين طوليتان فلا يحتمل تأدية هذين مفادين بلسان واحد، بأن يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذير، مفاده التعبد بفرد من الطهارة وتوسعة الشرطية لما يشمل هذا الفرد، فأداء مفادين طوليين بلسان واحد إما غير معقول أو خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا القرينة. والجواب عن ذلك، يمكن دعوى أن التوسعة مدلول التزامي لا مدلول مطابقي، بمعنى أن ما هو مفاد اللفظ في مرحلة المراد التفهيمي واحد وهو جعل فرد من الطهارة، وأما المفاد اللخ وهو اتساع دائرة الشرطية لما يشمل الطهارة الظاهرية، فإنه يستفاد بالدلالة الالتزامية، أي بواسطة اللزوم البين بالمعنى الأخاص، وإلا ليس هو مفادا تفهيميا للمتكلم. وحينئذ فلا يرد محذور أن الجملة الواحدة لا تتحمل أداء مفادين طوليين بلسان واحد. الإيراد الأخير على كلام الكفاية أن ما أفاده منتقض بنقوض لا قبل لصاحب الكفاية في التخلص منها، فإن لازم كلامه أنه لو توضأ الإنسان بماء مشكوك النجاسة بانيا على أصالة الطهارة، فتبين بعد الصلاة أنه نجس، فإن مقتضى كلامه الحكم بصحة صلاته، لأن دليل أصالة الطهارة حاكم على دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، حيث إن مفاده توسعة الطهور لما يشمل الوضوء بماء مبني طهارته على أصالة الطهارة، وهذا لا يمكن الفتوى به. كما أن لازم كلامه أنه لو صلى بثوب مستصحب النجاسة رجاء، وبعضهم يشك في أن الثوب كان الثوب نجس، ما يدري الآن صار طاهر أم لا، يستصحب شنو؟ النجاسة، لكن مع استصحاب النجاسة يصلي فيه رجاء، يقول إن شاء الله إن شاء الله الاستصحاب غلطان إن شاء الله مثلا يصلي. لازم كلامه أنه لو صلى في ثوب مستصحب النجاسة ثم تبين أنه طاهر فساد صلاته، لأن الاستصحاب بناء على تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن يكون حاكما بحسب مبناه على مفاد الأدلة حكومة واقعية، فمقتضى ذلك أنه صلى في ثوب نجس فصلاته فاسدة، وهكذا من النقود. وأجيب عن هذا الإيراد كما في كلمات السيد الإمام قدس سره أنه يمكن لصاحب الكفاية أن يقول المبنى جارين إلا ما قال عن كشف الواقع ما صار إجزاء، إلا ما قامت الضرورة الفقهية على خلافه. فنقتصر في رفع اليد عن هذا المبنى في خصوص ما قامت الضرورة الفقهية على خلافه وهو موارد. فتأمل. نعم، أصالة الطهارة عامة، كل شيء حدوه كل شيء ويلتزم في أصالة الطهارة عامة. كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، لا تنقض اليقين، كلها عامة. هل هذه عامة حتى لهذه الموارد التي نقض بها؟ يقول عموم هذه الأدلة لهذه الموارد جار ما لم تقم ضرورة فقهية على الخلاف. هذا هو عموم بعض. لا لعله يناقش في الدليل الثاني ولا موتى ما انتقض عليه بدليل هو لعله يناقش فيه، يناقش في ضرورة فقهية، وإلا يمكن أن يقول دليل أصالة الطهارة مقدم على ذلك الدليل. ساقطان دعام وخاص وليس تساقط. فالصحيح في الإيراد على كلام الآخوند هو منع الظهور، ليس إلا أي ليس ظاهر دليل أصالة الطهارة أو دليل أصالة الحل إلا المعذرية من جهة الطهارة في فرض الشك في الواقع، لا أن مفادهما جعل فرد من الطهارة في مرحلة الظاهر بإزاء الفرد الواقعي كي يكون موجبان لتوسعة الشرط الواقعي لما يشمل الطهارة الظاهرية. بل فهذا الدليل لا يتم ولا يجزي، بعدنا في أدلة الإجزاء. فهذا الوجه الذي ذكر الآخوند كدليل على الإجزاء غير التامين. الوجه الثاني يأتي بحث السببية في الكلمات والمصلحة السلوكية في كلمات الشيخ الأنصاري إن شاء الله.